بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب العالمين
أن ينفع به الجميع،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الدرس السادس.
أما بعد، فأورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث برواياته بألفاظه وطرقه، وترجم لها النووي باب حجة من قال البسملة آية من أول كل صورة سوى براءة، أي إلا صورة براءة، لأنها نزلت من غير بسملة. وذكر مسلم حديث أنس ليستدل به على أن البسملة هي صورة آية من كل سورة إلا البراءة، إلا سورة براءة. وذكر هذه الأحاديث بعد الأحاديث التي بوب لها النووي قبل ذلك، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، ثم ناسب أن يذكر هذا الحديث الذي يتعلق بأن البسملة داخلة في الصور. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الحجر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك حاء قال وحدثنا بكر ابن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي ابن مسهر عن المختار عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أذكرنا إذ أغفى إكفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك كالكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعلنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حج في حديثه بين أذكرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن فضيل عن مختار ابن فلفل قال سمعت أنس ابن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه أنه قال: نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يسقط آنيته عدد النجوم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك حاء، أي تحويل السند. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال: حدثنا علي بن مسهر بن المختار عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، أي بينما بين أي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه، وجاءت الرواية الأخرى بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءه، أي أخذته نومة خفيفة، ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا صورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول ربي إنه من أمتي. وفي رواية: ربي أمتي أمتي، يختلجون من دونه أناس، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. وذكر الألفاظ الأخرى في الرواية الأخرى بين أظهرنا في المسجد، وقال: ما أحدث بعدك. هذا الحديث فيه الفضل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه، وهو الكوثر. وفيه الحوض الذي من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وجاءت في أحاديث أخر صفاته: أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. ووجه الدلالة منه أنه بدأ بالبسملة، فقال في الصورة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، الآية. إنا على وجه التعظيم، يعظم الله نفسه، فصل لربك وانحر. فصل لربك، إما المراد بها الصلاة الشرعية، أو المراد بها الصلاة لغة أي الدعاء. وانحر، النحر الذبح. وخص الله هاتين العبادتين إما لعظمهما عند الله، عظم هاتين العبادتين، أو لأن الناس كانوا يصرفون هاتين العبادتين لغير الله لأصنامهم. إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر أي المقطوع، والشانئ المبغض، والأبتر هو المنقطع العقب، وقيل المنقطع عن كل خير. قال النووي: أنزلت في العاص بن وائل، قوله فيختلج فسئل قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. فيختلج أن ينتزع ويقتطع، أن يرد عنه أناس، يرد عنه أناس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لربه: أمتي يا ربي، أمتي أمتي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته أفرادا فردا فردا من آثار الوضوء، حيث سئل صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال: من آثار الوضوء، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. فيقول الله له: ما تدري ما أحدثت بعدك، في رواية: ما تدري ما أحدثوا بعدك، أي غيروا عما كنت عليه. وهؤلاء قيل هم المنافقون، وقيل هم أهل البدع والمعاصي والظلم. وهذا الحديث مر في أول كتاب الطهارة، وذكر النووي المراد اختلاف العلماء في من هم هؤلاء الذين يختلجون ويردون. فقد جاء في كتاب الطهارة في استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد على أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وفي رواية عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدل، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: نعم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. قال النووي: اختلف العلماء في المراد به على أقوال، أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيما التي عليهم فيقال: ليس هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. والثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيم الوضوء لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامهم، فيقال: ارتدوا بعدك. والثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم على الإسلام. وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار، بل يجوز أن يذادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة بغير عذاب. قال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين، أي ابتدع في الدين، فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر، والله أعلم. نعم، إذن وجه الدلالة من هذا الحديث الطويل استدلال الإمام مسلم به على أن البسملة آية من كل سورة سوى سورة براءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بنزول الآية السورة بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل الباب الثاني.
قال حدثني عبد الله
وائل بن حجر
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال حزنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه.
هذا الحديث أورده مسلم لبيان كيفية بعض كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم، وترجم له النووي بما سمعتم: باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه، أي بجوار منكبيه أو محاذاة منكبيه، وهذا يدل على كيفية وضع اليدين عند الرفع وعند السجود أنهما بمحاذاة المنكبين عند التكبير وعند السجود. قال عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام أي أحد رواة السند حيال أذنيه أي بجوار أذنيه، حيال أذنيه لا يلصق أصابعه في أذنيه لكن على نفس السمت، ولذلك من الخطأ عند بعض الناس الذي يرفع يديه هكذا بعيد عن أذنيه، حتى أن قال بعض أهل العلم أن هذا من اللعب، إنما تكون اليدين عند الرفع على ثلاث أحوال كما ذكر الألباني في جمع الروايات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الأولى حذو أذنيه يعني بجوار أذنيه على جهة الأذنين بجوارهما، الثاني حذو المنكبين، الثالث أن يجعلهما أمام صدره هكذا، ثلاث حالات. كما أن رفع اليدين يكون في ثلاث حالات: عند تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع، وعند القيام من الركوع، ثلاث حالات يرفع يديه. كذلك التلفظ بالتكبير يكون في ثلاث حالات: الحالة الأولى يكبر ثم يرفع، يقول الله أكبر ثم يرفع. الحالة الثانية يرفع ثم يقول الله أكبر. الحالة الثالثة أن تكون في نفس الوقت يرفع ويكبر في نفس الوقت الله أكبر، ثلاث حالات. إذن جميع المواضع فيها ثلاث حالات، الرفع له ثلاث حالات، التكبير تلفظ بها مع الرفع ثلاث حالات، وضعها أو يكون جهة اليدين جهة المنكبين وجهة الأذنين وحيال الصدر أيضا ثلاث حالات. ثم التحف بثوبه، استدل به النووي على أن الحركة البسيطة لا تؤثر على الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر التحف بثوب، أخذ ثوب وغطى به جسده ظهره ويديه، ثم وضع اليمنى على اليسرى، هذا وجهه الشاهد، أن يكون وضع اليدين على الصدر، يضع اليمنى على اليسرى على صدره تحت سرته، عفوا تحت ثدييه فوق سرته. وأما ما ورد من حديث عن علي أنه يضعهما تحت السرة حديث ضعيف، وقد وردت في هذا الباب أحاديث كثيرة في وضع اليدين، كما في حديث أمرنا نحن الأنبياء وأمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا، وجاءت السنة أيضا في توضيح أخذ اليمين على الشمال بأن يضع اليمين على كفه ورسغه وساعده، يقبض بيمينه على شماله بهذه الطريقة، الكف والرسق والساعد، ويكون الموضع تحت الثديين على صدره تحت الثديين. ووضعهم تحت السرة في نهاية البطن هذا غير صحيح، قال النووي: وفي المسألة أحاديث كثيرة، ودليل وضعهما فوق السرة حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، ضعيف متفق على تضعيفه، رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف، وهو ضعيف بالاتفاق. قال العلماء: والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع، ومنعهما من العبث، والله أعلم. قال: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، هذه الحالة الثانية من رفع اليدين، الحالة الأولى عند تكبيرة الإحرام، والحالة الثانية عند الركوع، عند إرادة الركوع. ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمد، رفع يديه، هذه الحالة الثالثة، إذا قال سمع الله لمن حمد، هذا إذا كان إماما أو منفردا، وأما إذا كان مأموما فيقول ربنا ولك الحمد فيرفع يديه. فلما سجد سجد بين كفيه، أي وضع يديه بين، فلما سجد سجد بين كفيه، أي محل سجوده بين كفيه، كما جاء يجافي يديه عن عضديه ويجعلهما محاذاة منكبيه، وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ألف في ذلك العلماء كابن القيم كتاب الصلاة، والإمام أحمد كتاب الصلاة، والشيخ الألباني جمع الروايات وأكثر تفصيلاً في هذا كتاب الألباني. الشيخ ابن باز رحمه الله له كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر من فصل فيها وجمع الروايات والآثار الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. فينبغي لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب لتكون صلاته وفقاً ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.